الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبنى الله تعالى هذا الدين على أصول، وجعل أصل هذه الأصول وأسها الذي تقوم عليه توحيده وإخلاص العبادة له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين القيمة وهو الدين القويم وهو الصراط المستقيم، أصله الإخلاص لله عز وجل، ثم بعد ذلك يقوم على أركان ودعائم، وهذه الأركان والدعائم يبنى عليها هذا الدين. لذلك جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجعل أولا ما يبنى عليه الإسلام وهو أصله وقاعدته الذي لا يصح عمل ولا عبادة إلا به، هو الإقرار لله بالإلهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا هو جل في علاه، وأشهد أن محمد رسول الله إقرار بأنه لا يحقق الإنسان العبودية على وجه يرضي الله تعالى به إلا بأن يسلك صراطه المستقيم، وأن يلتزم شرع ما جاء به، الشرع الذي جاء به النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فبهما تقوم الديانة، فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد إلا بما شرع. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهاتان الشهادتان معناهما لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بشرعه. فمن عبد غير الله فلم يحقق لا إله إلا الله، لم يحقق هذه الشهادة. ومن عبد الله تعالى بغير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يأتي بما أمر به من الإسلام والدين الذي هو الصراط المستقيم. لذلك على كل مسلم يرجو نجاة نفسه وهداية قلبه وصلاح حاله أن يفتش نفسه، أن يفتش نفسه في هذين الأصلين: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله معناها لا نعبد إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله معناها أن لا نعبده جل وعلا إلا بما شرع، بما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه في الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك إذا حقق المؤمن هذا المعنى وهو إخلاص العبودية لله وحده لا شريك له، شرع له أن يأتي بأصول. هذه الأصول رأسها وعمودها الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. رأس الأمر الإسلام يعني التوحيد، فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعموده أي قوام هذا الدين الصلاة. فلا إسلام لمن لا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقدر الإسلام في قلبك على قدر ما في قلبك من تعظيم الصلاة والقيام بها. ثم بعده إيتاء الزكاة، وهذا ثالث أركان الإسلام التي يقوم عليها. وإيتاء الزكاة هو إعطاؤها على الوجه الذي فرضه الله تعالى، فلا يتم إيمان أحد إلا بهذا، وهو حقه جل وعلا الذي فرضه في المال. بعد ذلك صوم رمضان، وهو عبادة فرضها الله تعالى كما فرضها على المتقدمين من الأمم. بعده حج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيلا. ونحن في هذا المجلس والمجالس التالية إن شاء الله تعالى سنتناول ما يتعلق بهذا الأصل وهذا الركن من أركان الإسلام، وهو حج البيت الحرام. ما هي فضائله؟ ما هي أحكامه؟ ما هي آدابه؟ ما الشرائع التي ينبغي أن يراعيها المسلم فيه؟ وذلك كله من خلال المنقول عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل أمرنا بأخذ ما جاء به: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلا يصلح حج ولا غيره من الأعمال إلا بأن يكون العمل لله خالصا، وأن يكون على وفق هديه صلى الله عليه وسلم قائما. ولذلك انظر إلى الأصل: ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حاضرة في كل هذه الأركان، بل في كل العبادات، في الأركان وفروعها، في الأصول والفروع. فلذلك من المهم أن يتعلم المؤمن ما يتعلق بأحكام العبادات لأجل أن يعبد الله تعالى على بصيرة، وأن يكون على هدى. ومن المهم لكل مؤمن في كل عبادة أن يسأل نفسه: كيف فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ليحقق أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أمر الله ووضحه توضيحا لا لبس فيه، فمن أراد الهدى فليبحث عن هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين لما أمر الله تعالى به. أمر الله تعالى عباده بأن يقيموا الصلاة في مواضع عديدة من كتابه، وبين فضل ذلك وحث عليه. لكن كيف تقيم الصلاة؟ لا يمكن أن تحقق ذلك إلا بمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي. ولذلك قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في سائر العبادات، فإنه لا سبيل إلى تحقيق العبادة لله فيها إلا بأن يلتزم المؤمن ما كان عليه عمله صلوات الله وسلامه عليه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أرسله الله تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم. فلذلك احرص في صلاتك، في زكاتك، في صومك، في حجك، أن تكون على وفق هديه صلوات الله وسلامه عليه. واعلم أنك لن تستطيع أن تحقق ذلك، لن تستطيع أن تحقق السير على هديه صلوات الله وسلامه عليه في تلك العبادات وغيرها إلا بأن تتعلم ما جاء عنه، أن تطلع على أقواله المأثورة المحفوظة في سنته، كذلك أن تعرف أعماله وأحواله التي نقلها صحابته رضوان الله عليهم. فبذلك تستطيع أن تحقق ما أمرت به من اتباعه صلى الله عليه وسلم، ومن عبادة الله على نحو ما عبد صلى الله عليه وسلم. فإنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف نصلي ونحن لم نره ولم ندرك زمنه؟ إلا بمطالعة ما نقل أصحابه من صفة صلاته. وكذلك في سائر العبادات ومنه الحج، فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني أعمال حجكم. هذا معنى خذوا عني مناسككم، يعني أعمال الحج وشرائع، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالله تعالى قد فرض على الناس الحج، لكن لم يأتي بيان ذلك على وجه التفصيل في كتاب الله الحكيم، بل جاء بيانه وإيضاحه في عمل سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لا يتمكن أحد أن يحقق ما أمر به من الحج الذي فرضه الله تعالى على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام إلا بمعرفة هديه صلوات الله وسلامه عليه. خذوا عني مناسككم لا يمكن أن يتحقق لمسلم إلا بمعرفة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل من أحواله في حجه. وقد اجتهد العلماء رحمهم الله في جمع ذلك وبيانه، فلا يخلو كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوينها إلا وفيه بيان ما كان عليه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في حجه، فتضمنت تلك المؤلفات وتلك المدونات وتلك الكتب تضمنت بيان كيف حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا المجلس والمجالس التالية إن شاء الله تعالى سنقرأ في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله، وذاك في كتاب الحج. وقد أحسن رحمه الله في تصنيف هذا الكتاب على نحو متدرج، بين فيه حكم الحج وأحكام الإحرام وأنواعه، ثم بعد ذلك بين صفة الحج وما يلحق بذلك من الأحكام. وسنستعرض هذه الأحاديث على وجه الإجمال دون تفصيل ممل ولا اختصار مخل، بل سنعمد على إلى ذكر مهمات المسائل في هذه الأحاديث الشريفة وذكر ما يتعلق بما حدث من نوازل ومستجدات تتعلق بهذه الأحاديث. ونستمع إن شاء الله تعالى في آخر المجلس إلى أسئلتكم حول ما يتعلق بموضوع الدرس أو بغيره مما يصل إلينا من الأسئلة. فنستعين الله تعالى ونسأله جل في علاه السداد والصواب، وأن يعيننا على تحصيل العلم النافع، وأن يرزقنا العلم العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن وفق إلى التقى والهدى في الظاهر والباطن، وفق الله الجميع إلى الخير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشيخ والحاضرين: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني، وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟
هذه الحديث افتتح بها المصنف رحمه الله كتاب الحج. قوله رحمه الله كتاب الحج، أي هذا كتاب الحج، وكتاب فعال بمعنى مفعول. والكتاب سمي كتابا لأنه يجمع ما حواه. فكتاب الحج أي مجموع ما جاء من الأحاديث في شأن الحج، وكتاب الصوم كذلك مجموع ما جاء من الأحاديث في كتاب الحج. فكتاب فعال بمعنى مفعول أي مجموع. وأما الحج فالحج في اللغة القصد، وهو في الاصطلاح قصد التعبد لله عز وجل بقصد مكة البلد الحرام على وجه مخصوص في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة. هكذا عرف العلماء الحج، وهو تعريف فيه إجمال وإبهام، لأن الذي يسمع هذا التعريف لا يخرج إلا بأنه قصد مكة، التعبد لله بقصد مكة في زمن مخصوص على وجه مخصوص لعمل مخصوص، لكن لا يعرف ما هي الأعمال ولا ما هو الوقت ولا ما إلى ذلك مما تضمنه هذا الحد وهذا التعريف. وعلى كل حال التعريفات العلماء رحمه الله يجتهدون من خلالها أن يقربوا معاني المعرف، قد يوفقون وقد لا يوفقون، وأحيانا تأتي كلمات لا يستطيعون تعريفها فيقولون معروف، مثل الماء على سبيل المثال، عندما يعرف أهل اللغة الماء يقولون معروف، ماذا سيقولون؟ يقولون هو عنصر مركب من جزيئي هيدروجين واحد أكسجين، هذا شيء حادث جديد لا يعرفه أكثر الناس، حتى لو قلته للناس ما أدركوه، لكن الماء معروف. هذا فيما يتعلق بالأعيان، حتى المعاني كثير من الأحيان أهل العلم يعرفونها يحيلون معناها إلى ما يعرفه الناس. على سبيل المثال الحب، بعضهم يعرفه بأنه ميل القلب إلى الشيء، وآخرون يقول الحب معروف نقطة، لا يحتاج إلى مزيد تعريف لأنه يعرفه كل أحد، فلا تعرفه بأكثر من أن تذكره. وهلم جر. والمقصود من هذا أنه ينبغي أن لا يقف الإنسان عند التعريفات طويلا مناقشة وترجيحا، لأن المقصود أدنى تعريف. وإذا نظرت إلى تعريفات النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه وجدت أن غالبها تعريف بالمثال، والسبب في ذلك أن المقصود الإيضاح، فأيما طريق حصل به هذا الإيضاح كفى عن التطويل والإطناب. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال لما سئل عن الشرك قال الأصغر، عندما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. هذا ليس تعريفا حاصرا، إنما هو تعريف بالمثال. لذلك يكفي في التعريف أدنى ما يقرب المعرف. فالحج هو قصد مكة البلد الحرام تعبدا لله عز وجل على وجه مخصوص في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة، وهو من أركان الإسلام وشرائعه الكبار وأصوله العظام، وهو دعامة من دعائمه كما جاء في الصحيح بني الإسلام على خمس، وذكر منها صلى الله عليه وسلم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، ومسلم من حديث ابن عمر عن عمر في قصة مجيء جبريل أنه لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالحج أصل من أصول الإسلام وركن من أركانه، وقد فرضه الله تعالى على الناس كافة، وهو شريعة سابقة وليست شريعة خاصة بهذه الأمة، بل هي شريعة من الشرائع التي تقدمت في الأمم السابقة، لكن قد تختلف التفاصيل وشرائع الشرائع الخاصة بالعمل، لكن في الجملة هو مما اتفقت عليه شرائع المرسلين. فقد حج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى هودا وصالحا يحج على ناقتين مقبلان حاجين بيت البيت الحرام. والله تعالى قد أمر إبراهيم عليه السلام بالنداء في الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فحج هذا البيت سابق لأمة الإسلام، وإنما كمل الله تعالى هذه الشريعة بأن بين فيها ما كان من أوجه التعظيم الذي لا شرك فيه، لا غلو ولا جفاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد بين الله تعالى علة قصد مكة دون غيرها من البقاع في سورة آل عمران عندما ذكر فرض الحج، فإنه مهد لذكر فرض الحج بأسباب قصد هذا المكان، لماذا خص هذا المكان. فإن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، وقد خص الله مكة دون سائر البقاع أن يقصدها الناس جميعا من كل بقاع الدنيا ويتعبدون لله، بل لا يتم إسلام أحد مستطيع إلا بقصد هذه البقعة. السبب في ذلك ذكره الله تعالى في سورة الأنعام في قوله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم قال: ولله على الناس حج البيت. فذكر في مسوغات قصد مكة خمسة أسباب: أنه أول بيت وضع للناس، وأنه مبارك، وأن فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، هذا هاتان خصلتان، وهدى للعالمين هذا الثالث، فيه آيات بينات مقام إبراهيم هذا الرابع، ومن دخله كان آمنا هذا الخامس. هذه الأمور الخمسة هي بيان لأسباب اصطفاء هذا المكان، لماذا اصطفي هذا المكان، فجعل الله تعالى قصده دون غيره من البقاع فرضا على الناس، حيث قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما الذي خص هذه البقعة؟ ما هي حكمة تخصيص مكة دون غيرها؟ هذه الأسباب الخمسة التي ذكرها الله تعالى، فهي أول بقعة عبد الله تعالى فيها في الأرض، فهي أول البقاع والأماكن التي عبد الله تعالى فيها في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا، وهو بيت مبارك فيه آيات بينات أي دلائل وبراهين واضحة على اصطفاء الله له واختياره له، وذكر منها واحدة مقام إبراهيم. وقبل ذلك قال هدى فيها آيات بينات مقام إبراهيم، قبل ذلك قال مباركا وهدى للعالمين هذا الثالث، هدى للعالمين، وهو ليس هدى فقط لمن قصده بل للعالمين، من جاء إليه ومن لم يأتي إليه، ففيه هدايات للعالمين القريب منه والبعيد. وأعظم هداياته أن جعل الله تعالى مبدأ النور المبين والهدى القويم نازلا في هذه البقعة على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم بثقت رسالة الإسلام، فمكة البلد الحرام هي مهبط الوحي، وهذا مما يندرج في قوله تعالى وهدى للعالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يأرز ما بين مكة والمدينة. هدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم هذا ذكرناه، ومن دخله كان آمنا. والتأمين الذي ذكره الله تعالى لهذه البقعة نوعان: تأمين قدري وتأمين شرعي. التأمين القدري هذا الذي حافظ هذه البقعة على مر العصور. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا التأمين تأمين قدري قبل أن تأتي الشريعة بأحكامها، وهو منتظم لكل من أراد الاعتداء على هذا البيت. وأما التأمين الشرعي فهو الذي يتعبد به المسلمون لله عز وجل مما يتعلق بهذا البيت، فلا فهم يحرمونه فلا قتال فيه ولا ينفر صيده ولا يقتل خلاه ولا يعضد شوكه، كل هذه المعاني، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، كل هذه المعاني من التحريم من التأمين الشرعي لهذه البقعة. فقوله ومن دخله كان آمنا قدرا وشرعا، قدرا وشرعا. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك فرض الحج، والحج فرض على أهل الإسلام لا خلاف بين المسلمين في ذلك، لكن ينبغي أن يعلم أنه فرض على المستطيع، لأن الله أناط الفرض بالاستطاعة. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع فلا حج عليه. وسيأتي وصف الاستطاعة وشروطها. افتتح المصنف رحمه الله هذا الكتاب بذكر فضل الحج وبيان من فرض عليه، ولم يتطرق إلى فرضه لظهوره واشتهاره، فهو ركن من أركان الإسلام، ولكن فرضه ثابت بالكتاب في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثابت بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، ثابت بالإجماع، فلا خلاف بين العلماء في أن حج بيت الله الحرام واجب على المستطيع، ووجوبه في العمر مرة، فما زاد فتطوع، كما سيأتي بيانه فيما ذكر المصنف رحمه الله من الأحاديث. أما فضله ففضله يتبين من جهات عديدة. أول ذلك أنه ركن من أركان الإسلام، وهذا يبين منزلة العمل وعلو كعبه ورفعة منزلته، وأنه عمل ليس كسائر الأعمال، بل هو في العلو والسمو على نحو لا نظير له في غالب الأعمال إلا ما كان من أركان الإسلام التي تشاركه السمو والعلو. والحج من فضله أيضا أنه يحقق العبودية لله عز وجل بالبدن وبالقول وبالقلب وبالمال، فهو عبادة تستوعب أوجها العمل البشري وما يكون من الإنسان وما يصدر عنه، فهي عبادة قلبية. ولذلك قال جابر رضي الله تعالى عنه في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم فلما استوت راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، والتوحيد أين مقره؟ القلب، واللسان ينطق به، وهو قولي بما فيه من الأذكار والتلبيات، وهو عملي بما فيه من التنقلات والذهاب والمجيء من طواف وسعي ونزول في المشاعر، وهو مالي أنه لا بد في هذه الرحلة في غالب الأحوال أن يكون مال، أن يكون الإنسان مال يعينه على أداء هذا النسك. ومن فضائله ما جاء من الأجور المرتبة عليه، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في أول حديث ذكره في كتاب الحج، ساق المصنف رحمه الله، نقل المصنف رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. هذا الحديث موضوعه بيان فضل الحج، وقد ذكره المصنف رحمه الله في أول الكتاب، لأن معرفة فضائل الأعمال تنشط الإنسان على العمل، فإذا عرفت ماذا رتب الله على هذا العمل من الأجر كان هذا حافزا لك على العمل، ولذلك جعله بين يدي بيان أحكام الحج وما يتصل به من نصوص. والمؤلف رحمه الله ذكر في الفضل الجزاء، وهو الغاية والمنتهى، بلوغ الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا غاية الأمان ومنتهى المطالب. ولذلك لم يذكر المصنف رحمه الله، لأن الكتاب مبني على الاختصار، وليس هو ليس كتاب فضائل، إنما هو كتاب أحكام، وما يأتي به من الفضائل على وجه الاختصار للتنشيط. لكن لماذا لم يأتي بحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهو في الصحيحين، وهو يبين أيضا فضيلة من فضائل الحج العظمى، لماذا لم يأتي بذاك وجاء بهذا؟ الجواب أن هذا منتهى ذاك، هذا متضمن لذاك، فإن دخول الجنة لا يكون إلا بعد حط الخطايا والسيئات ورجحان الحسنات. فهذا الفضل هو نهاية ذاك، حط السيئات طريق حصول الجنات، ولذلك جاء بهذا الفضل لأنه أظهر في بيان الفضيلة، ولأنه يتضمن غيره. الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم كما قال رحمه الله، متفق عليه. والمخرجون أحيانا يصفون الحديث بأنه متفق عليه، وأحيانا يقول أخرجه البخاري ومسلم، وهما عبارتان متقاربتان. بعض المحدثين يذكر فرقا فيقول المتفق عليه يكون متفقا عليه لفظا وإسنادا، وأما أخرجه البخاري ومسلم فلا يلزم الاتفاق في اللفظ ولا في الإسناد، إنما الاتفاق في أصل الحديث ومخرجه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا قد يكون اصطلاحا، أن هذا قد يكون اصطلاحا للبعض، ولكن جرى الاستعمال في إطلاق المتفق عليه على ما أخرجه البخاري ومسلم ولو لم يتفق إسنادا ولفظا. وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم من طريق سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتضمن الحديث أمرين، فضلين لعملين: الفضل الأول فضل العمرة، والثاني فضل الحج. السؤال: لماذا ذكر العمرة والكتاب في الحج؟ الجواب أن العمرة دخلت في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج. ولهذا لا يفرد العلماء في مؤلفاتهم كتابا للعمرة في الغالب، وإنما يذكرونها ضمن كتاب الحج، ومن أفرد جعلها مع الحج قريبة منه في الذكر. والعمرة هي الزيارة في الاصطلاح في اللغة، وأما في الاصطلاح فهي زيارة البيت الحرام على التعبد لله عز وجل، بزيارة البيت الحرام على وجه مخصوص، وهنا تفارق لعمل مخصوص، على وجه مخصوص لعمل مخصوص، وهنا يتبين الفرق بين الحج والعمرة. ما الفرق في التعريفين؟ الحج قلنا القصد، التعبد لله بقصد البيت الحرام في زمن مخصوص لعمل مخصوص على وجه مخصوص. أما العمرة فهي زيارة البيت الحرام، نفس الزيارة هي القصد، متقاربة، لعمل مخصوص على وجه مخصوص. هذه العمرة ما الذي اختلف؟ في زمن مخصوص. العمرة لا زمن لها بل تكون في كل الزمان، وهذا الفرق بين، هذا من الفروق الرئيسة في التعريف. وكذلك ثمة فروق في التفاصيل بين العمرة والحج، لكن هذا ما يتضمن، هذا أصل أكبر الفروقات بين الحج والعمرة، أن العمرة تكون في السنة كلها، وأما الحج فلا يكون إلا في زمن مخصوص مرة في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة، أي ساترة لما بينهما من الخطايا والسيئات، هذا معنى الكفارة. فالكفارة أي أنها تمحو السيئات وتستر الخطايا وتخفي الذنوب، هذا معنى كفارة لما بينهما. وهذا فضل عظيم للعمرة، وهو في الحقيقة إشارة إلى فضل الحج، لأن العمرة إذا كانت هذه منزلتها أنها كفارة لما بينهما والحج أعظم منها، فهو أولى بهذه الفضيلة كما سيأتي بيانه. فقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي أنها تمحو الخطايا وتعفو السيئات وتزيل الذنوب وآثارها وشؤمها. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة لما بينهما، يشمل صغائر الذنوب وكبائرها، لأن التكفير لم يقيد هنا بشيء، بل أطلق، والأصل فيما أطلقه الله عز وجل ورسوله أن يبقى على إطلاقه ولا يقيد حتى يقوم الدليل على التقييد، فإذا لم يكن دليل فيبقى ما أطلق على إطلاقه. إلا أن جماهير العلماء على أن التكفير هنا للصغائر دون الكبائر، هذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، وذلك أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها. والذي يظهر أن التكفير الذي جاء في الأعمال على نوعين: ما جاء مطلقا فينبغي أن يبقى على إطلاقه، ومن قيده بالصغائر دون الكبائر يحتاج إلى دليل ولا يصلح في هذا القياس، لأن كثيرا ممن يقيد فيما أطلقه الله تعالى من حط السيئات والخطايا يقيد بناء على القياس، فيقول الصلاة أعظم العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. قال: فإذا كانت هذه الأعمال العظيمة الشريفة لم تقوى على تكفير الكبائر واقتصر تكفيرها على الصغائر، فإن غيرها يلحق بها. لكن يقال في هذا، يقال في الجواب على هذا الاستدلال، إنه لا قياس في الأجور والثواب، فإن الأجور والثواب لا يجري فيها القياس، بل هي هبات وعطايا من الله عز وجل ومنح، وما كان كذلك لا يجري عليه قانون القياس، لأن العلة خفية، خص الله هذا بهذا الأجر وخص غيره من الأعمال بأجر آخر وقد يكون أشق منه، لكن ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعلى هذا لا يصلح أن يقيد ما أطلق من النصوص بالقياس على غيره من الأعمال، بل يقال فيما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه، ونأمل من الله عطاءه وإحسانه ونرجو فضله، وهو الكريم المنان الذي يعطي على القليل الكثير. فالذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو ما رجحه ابن المنذر وما لا يريه ابن تيمية وقال به جماعة من أهل العلم، بقاء النص على إطلاقه في مثل هذه المواضع، وأنه كفارة يشمل الصغائر والكبائر إلا ما جاء تقييده، فإنه يرجع إلى ما جاء من قيد. لكن ينبغي أن ينبه أيضا إلى أن هذا لا يعني أن صاحب الكبيرة يأتي ويسرف على نفسه ثم يقول أذهب وأعتمر وأمسح الخطايا ثم أرجع إلى ما كان من سيء العمل، فإن هذا حري ألا تدخل الكبائر في الصف والعفو لإصراره عليها، والإصرار أكبر جرما من الفعل. إذا كان الإصرار على الصغيرة كبيرة كما يقول ابن عباس فيما جاء عنه، فكيف بالكبائر التي هي أصلا عظيمة في ذاتها ولو لم يصر عليها؟ فينبغي التنبه إلى هذا المعنى لئلا يغتر الإنسان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، لم يقل الحج ليس له جزاء، بل وصفه وقيده، وهنا لابد أن نعرف معنى القيد. قال: والحج المبرور، المبرور مفعول مأخوذ من البر، والبر في الأصل يطلق على الطاعة، البر يطلق على الطاعة، وهو مأخوذ في اللغة من الفسحة والسعة، ومنه سمي البر برا لفساحته وسعته، لكنه في الاصطلاح الشرعي في الاستعمال الشرعي يطلق البر على الطاعة. وقد بيّن الله تعالى البر في محكم كتابه بيانا مستوعبا، فدل ذلك على أن البر، وذلك في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا إيش؟ هذا جزء من البر، وهو عمل القلب. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وهذا عمل فعل، فدل على ذلك على البر، يشمل العمل الظاهر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية شملت، بيّنت أنواع البر بأوجهه الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق الخلق. فقوله الحج المبرور يعني الحج الذي كملت فيه الطاعة ظاهرا وباطنا، ظاهرا باطنا بالإخلاص، وظاهرا بأن يكون على نحو حجه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وإنما يتحقق البر على وجه التفصيل بخمسة أمور: الأمر الأول أن يكون لله خالصا، وقد ذكرنا دليل ذلك في آية البر: ليس البر أن تولوا. ثانيا أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ثانيا أن يكون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم متبعا، هذا ثاني صفات البر في الحج. ثالثا أن يأتي بالواجبات والمأمورات العامة والخاصة، العامة التي تتعلق بما أوجب الله على المسلم عموما من الصلاة وبر الوالدين وسائر ما يكون من الواجبات العامة، والواجبات الخاصة في الحج، هذا ثالث ما يتحقق به بر الحج. رابع ما يتحقق به بر الحج أن يجتنب المؤمن، أن يجتنب الحاج المنهيات الممنوعات المحرمات، سواء المحرمات العامة التي تحرم على المسلم من السرقة، الغيبة، الكذب، النميمة، النظر المحرم، الزنا، هذا المعنى العام. والمحرمات الخاصة المتعلقة بالحج وهي ما يعرف في اصطلاح أهل العلم بمحظورات الإحرام، أن يجتنب محظورات الإحرام، هذا رابع ما يحصل به وصف البر للحج. الخامس من الأوصاف التي يحصل بها بر الحج أن يكون من مال حلال، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن حج بمال حرام لم يكن حجه مبرورا. لا فرق في المال الحرام بين أن يكون محرم العين أو محرم الكسب، لأن المال الحرام نوعان، محرم لعينه كالمال المسروق والمغصوب لتعلق حق الغير به، أو مال وصل الإنسان برضا صاحبه لكنه من طريق محرم كثمن الخمر وثمن المحرمات وأجرة الأعمال المحرمة كالغناء بالمعازف وشبهها، أو الربا أو التدليس والغش أو الميسر، فهذا وذاك واحد في كونه يسلب صاحبه وصف البر في الحج. إذن قوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور أي الذي كملت فيه هذه الصفات، وهو الذي انتظمته الطاعة ظاهرا وباطنا، طاعة الله ظاهرا وباطنا. عندما نقول الطاعة، الطاعة تشمل امتثال الأمر وترك النهي، وتشمل الظاهر والباطن. ثم قال رحمه الله والحج المبرور فيما ساق من الحديث، والحج المبرور ليس له جزاء، أي ليس له ثواب، فالجزاء هو الثواب والعطاء على العمل والمكافأة عليه، إلا الجنة. والمقصود بالجنة هنا دار النعيم التام الكامل التي أعد الله تعالى فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا معنى الجنة، فالجنة هي اسم لدار النعيم الكامل التي أعد الله تعالى فيها لعباده ما أعد من النعيم وعظيم الفضل. هذا بيان فضل الحج وعظيم أجره. ويمكن أن نجمل ما جاء في فضل الحج، أنه ركن من أركان الإسلام، أنه سبب من أسباب دخول الجنة، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأيضا أنه سبب لحط الخطايا والسيئات. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وقوله لم يرفث ولم يفسق هو معنى الحج المبرور، هو من معاني الحج المبرور. فالحج المبرور لا رفث فيه ولا فسق، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحديث فيه جملة من الفوائد، نقتصر على أبرزها. من فوائد هذا الحديث فضيلة العمرة، فضيلة تكرار العمرة، حيث جعل ذلك سببا لتكفير الذنوب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تكرار العمرة، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن التكرار الذي يترتب عليه الفضل يتحقق بأن يعتمر في السنة مرة واحدة. هذا مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، وعليه مذهب المالكية. وذهب الجمهور إلى أن العمرة لا تقتصر على عام واحد، لا تقتصر على مرة واحدة في العام، بل له أن يعتمر في العام مرات. واختلفوا في الحد الذي يتحقق به التكرار، أو في القدر الذي يكون بين العمرتين، فقالوا كلما أنشأ لعمرة سفرا فإنه يشرع له التكرار، أن ينشئ لكل عمرة سفرا ولو تقاربت المدة. وقال آخرون بل يصلح أن يكرر العمرة ولو في سفر واحد، وإلى هذا ذهب الجمهور، لكنهم أيضا اختلفوا في القدر الذي يكون بين العمرتين. فجاء عن الإمام أحمد أنه قال قدر ما بين العمرتين إذا كان من غير سفر، من غير إنشاء سفر، 10 أيام، استنادا إلى ما جاء في المصنف من حديث من 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 أثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا جاء مكة بقي فيها حتى إذا حمم رأسه يعني اسود خرج فأتى بعمرة. وأقل قدر لتحميم الرأس أي سواده بعد حلقه قريب من 10 أيام. وقال آخرون بل يكون في أقل من ذلك، وهو الأقرب والله أعلم، أنه لا يقدر بعشرة أيام، إنما أقل ما ورد في السنة بين عمرتين ما فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بين عمرتها التي في حجتها وعمرتها التي أنشأتها مستقلة كان بينهما يومان، حيث إنها حلت أو 3 أيام، كان بينهما 3 أيام، حيث إنها حلت في اليوم العاشر من ذي الحجة وأحرمت في اليوم 13، أحرمت بالعمرة المستقلة التي طلبتها من النبي واستأذنت منه فيها فأذن لها في اليوم 13. هذا أقل ما ورد من العمرة، من المدة بين العمرتين. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لو كرر في اليوم عمرات كثيرة فإنه يدخل في الحديث، ومن قال بذلك النووي رحمه الله ونسبه إلى جمهور الشافعية. والذي يظهر أن هذا ليس مشروعا، وإنما المشروع أن يكون في كل أن تكون العمرة أن يخص كل عمرة بسفر، هذا هو المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن لو أنه اعتمر لبقائه في مكة لسبب أو لعلة فإنه لا يكون متتابعا على هذا النحو، ويقتصر على أقل ما ورد من المدة وهي يومان فيما يظهر والله تعالى أعلم. نعم. وفيه من الفوائد شمول التكفير للصغائر والكبائر لقول كفارة لما بينهما، وفيه من الفوائد فضيلة الحج المبرور، وأنه لا يكافئه في الثواب والأجر إلا الجنة. هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث. أما الحديث الآخر فهو ما نقله المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد. وهذا الحديث أيضا في فضل العمرة، في فضل الحج والعمرة، هذا الحديث هو في بيان فضل الحج والعمرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج نوعا من الجهاد. وفي مراتب العمل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود وغيره لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله، قال ثم قيل ثم أي، قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم أي في حديث أبي هريرة قال حج مبرور. فالحج المبرور فضيلته قريبة من فضيلة الجهاد، ولذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان فضيلة الجهاد في فضيلة الحج وأنها قريبة من فضيلة الجهاد. والجهاد رفيع القدر، هو من أفضل الأعمال إذا كان على الوجه الذي شرعه الله تعالى. ولذلك أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل عمل أفلا نجاهد، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد ومشروعيته للنساء بعد تقريرها أن الجهاد أفضل العمل، فقال صلى الله عليه وسلم لا لك لا نهى النساء عن الحج، ثم قال لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة، وفي رواية لكن أفضل الجهاد وهو الذي في الصحيح، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. حج مبرور هو أفضل الجهاد بالنسبة للمرأة، وهو أيضا بالنسبة لمن لم يتمكن من الجهاد إما لعدم قيامه أو لالتباس راياته كما هو الحال في حال كثير من مواطن الجهاد اليوم أو القتال اليوم، أو لعدم قدرة الإنسان عليه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني في الأوسط من حديث الحسين بن علي أنه قال له رجل يا رسول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جبان وإني ضعيف، جمع علتين الخوف والضعف، قال هلما إلى جهاد لا شوكة فيه أي لا قتال فيه الحج. وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله من رواية أحمد أو أخرجه من عن أحمد رواه عن أحمد وابن ماجة، وإنما ساقه برواية أحمد مع أنه في البخاري وأشار إلى ذلك في قوله وأصله في الصحيح لأنه تضمن زيادة على ما في رواية البخاري. ففي حديث عائشة هنا قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد، استفسار واستفصال، وهناك في رواية البخاري قالت نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، وبينهما فرق. فهناك سؤال عن المشاركة في الفضيلة لا في الفرضية، وهنا سؤال عن الفرضية على النساء جهاد وعلى تفيد الإلزام والإيجاب، فبينهما فرق. أما هنا قالت أفلا نجاهد ولا يلزم من ذلك، لو قال نعم لما لزم من ذلك الوجوب، لأنها أشارت إلى فضله ولم تشر إلى مشروعيته. فرض الله الجهاد أفلا نجاهد، هنا سؤال عن المشروعية، لكن هي قالت رضي الله تعالى عنها نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، فطلب المشاركة والسؤال في المشاركة هنا عائد إلى أي شيء، إلى الفرضية أو إلى الفضيلة؟ المشاركة في الفرضية أو في الفضيلة؟ في الفضيلة وليس في الفرضية. على النساء جهاد قال صلى الله عليه وسلم نعم، ثم بين صلى الله عليه وسلم الجهاد الذي يناسب حال المرأة، عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفرض الحج متفق عليه بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أنه شامل للرجال والنساء، لا فرق في فرض الحج بين الرجل والمرأة. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فالفرض شامل للرجال والنساء. إلا أن هذا الحديث أضاف العمرة، قال الحج والعمرة، وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على وجوب العمرة، حيث قال عليهن جهاد لا قتال فيه، وعلى تفيد الإلزام والفرضية، وهي مسألة سيأتي الإشارة إلى الخلاف فيها بعد قليل في الحديث الذي يليه. قال رحمه الله رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له، أي هذا اللفظ هو لفظ ابن ماجة وإسناده صحيح، فهو مروي في إسناد البخاري رحمه الله كما أشار إلى ذلك المصنف. كما تبين من سياق الإسناد، لكن المصنف قال وأصله في الصحيح، أي أصل هذا الحديث من حيث المعنى وكذلك من حيث الإسناد، فقد رواه، فقد أخرجه البخاري من طريق حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة بنت عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، إلا أن اللفظ مختلف كما تقدم بيانه. والحديث فيه فوائد، من فوائد الحديث حرص الصحابيات على التعلم وحرصهن على المشاركة في الخير، حيث إن عائشة قالت على النساء جهاد، وفيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد لا يجب على المرأة، والمقصود بالجهاد الذي لا يجب عليها جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فهو واجب على كل مستطيع من ذكر أو أنثى، لأنه من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وهذا يشمل الرجل والمرأة، وفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا في رواية البخاري، وهنا نعم لهن جهاد عليهن جهاد لا قتال فيه، بينهما فرق، فهو محمول على جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فهو واجب على كل مستطيع. وقول جهاد عليهن جهاد لا قتال فيه في بيان المشقة المترتبة على الحج، وأنها قريبة من مشقة الجهاد، ووجه ذلك أن فيها مفارقة، أن فيه مفارقة للأهل والمال والولد، وأن فيه تعريضا للنفس، تعريض النفس للهلكة، وكل هذا مما يلحقه بالجهاد ويجعله مشابها له، لكنه جهاد لا قتال فيه، أي ليس فيه منازلة ومقاتلة، إنما فيه سعي الجهاد وكده، فيه سعي الجهاد وكده وعناؤه ومشقته دون فعله، هذا معنى عليهن جهاد لا قتال فيه، فهو موافق للجهاد في المشقة والعناء والتعب، لكنه يفارق الجهاد في أنه لا قتال فيه. قال الحج والعمرة، تقدم بيان معناهما. نعم، الحديث الذي يليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وموضوع وجوب العمرة، هل العمرة واجبة أو لا؟ تقدم وتقرر لنا أن الحج واجب بالاتفاق على الرجال والنساء، فما شأن العمرة، ما حكمها؟ هذا ما تضمنه حديث جابر، وأشار إليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم، حيث قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. حديث جابر ساقه المصنف رحمه الله من طريق الترمذي، حيث قال رواه أحمد، من طريق أحمد والترمذي، حيث قال رواه أحمد والترمذي، إلا أنه أشار إلى ضعف في إسناده، فقال والراجح وقفه. والحديث قد رواه الحجاج بن أرطى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، والحديث من حيث الإسناد ضعيف، ولذلك ضعفه جماعة من أهل العلم لضعف الحجاج بن أرطى وللاختلاف في رفعه ووقفه، وقد رجح المصنف أنه موقوف، ومعنى أنه موقوف أي على جابر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان موقوفا على جابر فلا حجة فيه، لأنه يكون قول صحابي وقول الصحابي في الاحتجاج به تفصيل، والمقصود أنه لا يبلغ مبلغ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، والأعرابي هو من يعيش في البادية، أما إذا انتقل إلى الحاضرة وسكن فيها فإنه يزول عنه الوصف، كما أن الحضر إذا انتقل وعاش في البادية لحق بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، من بدا جفا، يعني من تحول من الحضر إلى البادية أخذ طبيعة البادية من الجفا، حيث قال: من بدا جفا. فيخطئ الناس اليوم في كونهم يجعلون الإنسان أو يصفون الإنسان بالنظر إلى ما كان، لا بما بالنظر إلى الحال، فتجد أنه يصف يقول هذا بدوي بناء على أن أجداده كانوا في البدو، وهذا من الغلط في الوصف، لأن العبرة بالحال لا بالماضي وما كان. قال: أتى عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي، أي أعلمني عن العمرة، وهي قصد مكة تعبدا لله عز وجل على وجه مخصوص وأعمال مخصوصة. أواجبة هي، أي لازمة، فالوجوب هنا بمعنى الثبوت، والثبوت قد يكون مفيدا للإلزام وقد يكون مفيدا للمشروعية دون إلزام. ولهذا لا ينبغي أن يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب بأنه الواجب الاصطلاحي عند الأصوليين، وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فإن هذا اصطلاح حادث. وأما الواجب في اللغة فهو بمعنى الثابت المستقر الساقط على وجه لا يتحول، هذا معنى الواجب في اللغة. ومنه قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي إذا سقطت وثبتت جنوبها، الهدايا والبدن. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لما يجي أحد يقول واجب بمعنى أنه يثاب فاعل ويعاقب تارك، يقال له انتظر، هل هذا التعريف للواجب كان سائدا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يقول نعم نقول أقم الدليل، إذا كان يقول لا نقول إذا انتظر. هذا الحديث قد لا يدل على اللزوم، بل واجب هنا بمعنى ثابت، والثبوت قد يكون على وجه الإلزام وقد يكون على وجه الاستحباب والندب. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الجمعة مستحب، مع أنهم يذكرون في أدلة الاستحباب هذا الحديث. وقد يستغرب البعض كيف تقول مستحب والنبي يقول واجب، تقول الوجوب في استعمال المتأخرين غير الوجوب في اللسان الأول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالوجوب في لسان النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الثبوت، والثبوت قد يكون ثبوتا لمستحب وقد يكون ثبوتا للازم. أنتم معنا يا إخوان ولا واضح الكلام؟ فقوله هنا أخبرني عن العمرة أواجبة هي، يعني أثابتة هي، هل هي ثابتة، ثابت مشروعيتها؟ قال: لا. هنا قال: وأن تعتمر خير لك. يفهم من جواب النبي صلى الله عليه وسلم بلا وأن تعتمر خير لك أنه فهم من السائل أنه يسأل عن العمرة هل هي لازمة أو لا، هل هي ثابتة ثبوتا لازما أو لا، فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. ففهم من هذا أنها ثابتة المشروعية لكن لا على وجه الوجوب, ثابتة المشروعية لكن لا على وجه الوجوب. وهذا ما استدل به القائلون بأن العمرة ليست واجبة, وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك, وقال به جماعة من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم أن العمرة ليست واجبة. وهذا الحديث قال رحمه الله وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف, يعني لا يستقيم له إسناد صالح. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال في أسانيد هذا الحديث, قال ليس في العمرة شيء ثابت إنما هي تطوع, على أن المنقول من مذهبه رحمه الله أنه يرى أن العمرة واجبة, هو والإمام أحمد واجبة في العمر مرة, لكنه يرى أن الأحاديث الواردة منقول عنه أنه يرى أن الحديث الواجبة الحديث الواردة في العمرة لا يستقيم منها شيء بل أحاديث ضعيفة, ومنها حديث جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. وحديث جابر الذي ذكر المصنف رحمه الله حديث ضعيف, قال وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان, مداره على ابن لهيعة عن عطاء عن جابر, وإسناده ضعيف. والخلاصة أنه ليس في وجوب العمرة حديث يصار إليه, فحديث جابر الحج والعمرة فريضتان ضعيف, وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال بعض أهل العلم إنه شاذ, لأن الذي ذكر لأن السؤال كان واردا على الحج, فذكر العمرة فيه غير محفوظ. ولذلك كان الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل نرى الجهاد أفضل العمل, نرى الجهاد أفضل عمل, أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا, لكنا أفضل الجهاد حج مبرور, ولم يذكر العمرة. والخلاصة أنه لم يثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصار إليه في وجوب العمرة. وأقوى ما استدل به القائلون بوجوب العمرة الاستدلال بعمومات الحج, الاستدلال بعمومات الحج يعني بعمومات الأدلة الدالة على الحج. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن العمرة ليست واجبة ولكنها عمل صالح, والواجب هو الحج, وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وعليه وإليه, وإليه يشير قول الشافعي رحمه الله ليس في العمرة شيء ثابت إنما هي تطوع. وذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب العمرة على كل أحد كوجوب الحج من حيث العموم, وقال آخرون بل هي واجبة على غير أهل مكة. هذا ما يتصل بفضل الحج وحكمه. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى شروط وجوب الحج, وابتدأ ذكر الشروط بذكر الاستطاعة في تفسير الاستطاعة, فذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي فيه ذكر الاستطاعة. قال رحمه الله وعن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله ما السبيل, ما السبيل؟ والمقصود بالسبيل المسؤول عنه هنا ما ذكره الله تعالى في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, من استطاع إليه سبيلا. فقالوا ما السبيل في قول من استطاع إليه سبيلا؟ ففسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الزاد والراحلة. قال المصنف في تخريجه رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله، أي أنه مرسل وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومدار الحديث على سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه. والقول بأنه مرسل قول أكثر المحدثين، وقد جاء هذا الحديث أشار المصنف إلى أنه قد روي من طريق آخر، وهذا قد يفهم منه التقوية له. قال وأخرجه الترمذي، أي أخرج هذا الحديث الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفي إسناده ضعف. وحديث ابن عمر فيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ ما يوجب الحج أي ما يثبته؟ قال الزاد والراحلة. فهو قريب من حديث أنس، إلا أن الحديث من حيث الإسناد ضعيف كما ذهب إلى ذلك عامة أهل الحديث. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحديث قد جاء من طرق عديدة مسندة ومرسلة وموقوفة تفيد ثبوت حسن الحديث. وعلى كل حال الحديث لو قيل بثبوته كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يفهم منه أن هذا هو الاستطاعة فقط، بل هذا مما ذكرنا قبل قليل، بل هذا من التعريف بالمثال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرف للسبيل بصورة من صوره ومثال من أمثلته، وليس هذا حصرا للاستطاعة بملك الزاد والراحلة. فالزاد والراحلة ليس هما الاستطاعة التي يجب بهما السعي على كل أحد، بل قد يملك الإنسان زادا وراحلة لكن لا يجب عليه الحج. وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ففي الصحيحين من حديث أنس من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. هذا الحديث مرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن أباها أدركه فرض الحج لكنه لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. معنى هذا إشكالية في ملك الزاد والراحلة أو إشكالية في عدم قدرته على الثبات على الراحلة؟ هو معه زاد وراحلة ومع ذلك لم يعد مستطيعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما قالت له أفأحج عنه ماذا قال؟ قال نعم، فأذن لها أن تحج عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على أن قوله في هذا الحديث في حديث أنس وفي حديث ابن عمر الزاد والراحلة هو من باب التعريف بإيش؟ بالمثال، وليس حصرا. وهذا كما ذكرت من تيسير العلم، حيث يبين النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بمعناه الغالب أو بمعناه المشهور المعروف أو بمثاله الظاهر حتى تدركه الأذهان. لكن لو قيل ما الاستطاعة، لأن هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان الاستطاعة المشترطة في الحج. الله تعالى لما فرض الحج لم يفرضه مطلقا، بل فرضه وقيد فرضه بالاستطاعة، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا التقييد بالاستطاعة ليس لإخراج الحج عن سائر العبادات، بل كل العبادات مشروط فيها الاستطاعة، كل الطاعات مشروط فيها الاستطاعة. الدليل: فاتقوا الله ما استطعتم، وتقوى الله فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وذاك منوط بالاستطاعة. لكن الذي خص الحج بالذكر هنا، الذي نص موجب النص على الاستطاعة في الحج، هو أن الحج يتضمن مشقة وعناء، لذلك جعل الشارع هذا الشرط حاضرا في وجوبه، فالمشقة في الحج زائدة عن غيره، فلذلك ذكر الله بهذا الشرط تخفيفا على الناس. وإلا فكل العبادات، الصوم ما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لمن استطاع عليه سبيلا، لا، لكن معلوم أنه من لم يستطع الصوم فإنه لا يجب عليه صيام. والصلاة مثل: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فكل العبادات مقيد وجوبها بالاستطاعة، لكن الحج له خاصية كما ذكرت من المشقة والعناء، فاحتاج إلى ذكر الاستطاعة بقول من استطاع إليه السبيل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبيل في حديث أنس وحديث ابن عمر، وذاك بيان بالمثال كما تقدم. لكن لو سأل سائل: ما هي الاستطاعة التي علق عليها وجوب الحج؟ الاستطاعة التي أنيط بها وجوب الحج أو علق عليها وجوب الحج هي القدرة على الوصول إلى مكة وفعل المناسك والعودة إلى البلد، وهذا أجمع ما يقال في وصف الاستطاعة، وقد فسره بذلك الإمام مالك رحمه الله. بعضهم يفسر الاستطاعة بالقدرة المالية، وبعضهم يفسره بالقدرة البدنية، والذي يظهر أن الاستطاعة جامعة للمعنيين، قدرة مالية وبدنية، وهي أن يكون عنده من القدرة والمكنة ما يستطيع أن يذهب إلى مكة ويأتي بأعمال الحج ويعود إلى بلده. هذه هي الاستطاعة التي شرعها الله تعالى وأناط بها وجوب الحج. وليعلم أن الاستطاعة نوعان فيما دلت عليه النصوص: استطاعة بدنية مالية، واستطاعة مالية لا بدنية. فالاستطاعة المالية البدنية هي أعلى صور الاستطاعة، وهي التي ذكرناها قبل قليل: القدرة على الوصول إلى مكة وأداء والقيام بأعمال الحج والعودة إلى البلد. ذلك يتضمن قدرة في البدن وقدرة في المال. النوع الثاني من الاستطاعة القدرة المالية دون البدنية، هل هذه توجب الحج أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان: من كان قادرا على الحج بماله لا ببدنه هل يجب عليه الحج أو لا، هل يعد مستطيعا أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يعد مستطيعا بقدرته المالية، لأنه لا يكون مستطيعا إلا إذا جمع مع المال قدرة في البدن، وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة من الفقهاء. والقول الثاني أن الاستطاعة المالية تثبت وجوب الحج، فالقادر على الحج بماله يجب عليه أن يقيم من يحج عنه إما بمال أو بتبرع، إن وجد يجب عليه إن استطاع أن يقيم من يحج عنه إما بماله إن وجد أو بمن يتبرع عنه. ودليل ذلك لما نقول إنه من ملك مالا يستطيع به الحج لكن لا يستطيع أن يأتي بنفسه لعجز في بدنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث ابن عباس حيث إن المرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. أين وجه الدلالة؟ وهذا مهم أن نعرف منين يؤخذ الدليل، منين استفيد الحكم من الدليل، أين وجه الدلالة في الحديث؟ من يبين؟ نعم. هذا المعنى، لكن من أين استفيد الحكم؟ من أي موضع؟ نعم. 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 قولها في السؤال إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي، يعني ثبتت على أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك لا فريضة عليه مدام أنه لا يقدر ببدنه، بل قال لما قالت إن فريضة الله على عباده يعني فرض الله وجوب الحج أدرك أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. هذا وجه الدلالة في الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أنه أن عليه فرضا، وإلا كان قال ما يلزمك الحج لأنه ما الحج ليس فرضا عليه، لكن عندما وصفت أنه قد أدركته فريضة الحج وأقر على ذلك على هذا الوصف وأجاب بنعم، دل ذلك على أن من كان قادرا على الحج بماله دون بدنه فإنه يجب عليه أن يحج. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، وهو الراجح من القولين أن من كان قادرا بماله دون بدنه فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. نعم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث الحديث اللي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
طيب هذا الحديث، اللي عنده سؤال يكتبه حتى نجيب على أسئلتكم. هنا مسائل تتعلق بالاستطاعة قبل أن نشرع في هذا الحديث، ومن عنده سؤال يكتبه حتى نأتي عليه إن شاء الله تعالى قبل صلاة المغرب. هنا سؤال وهنا مسائل تتعلق بالحج. لو أن الإنسان لم يكن مستطيعا بنفسه لكن بذل له الحج، هل يكون بذلك مستطيعا؟ مثال ذلك، جاءك من يقول هذا مال حج به، هل تكون ببذل هذا المال لك مستطيعا؟ الجواب من أهل العلم من قال نعم يكون بذلك مستطيعا، والجواب الأرجح من هذا أن يقال إنه لا يكون مستطيعا إلا إذا قبل المال، أما قبل قبول المال فإنه لا يجب عليه قبوله، ولذلك لا يجب الحج ببذل الغير. ومثله أيضا الحج الذي يكون مع الجهات المتبرعة بالحج، سواء لعمل كالجهات الحكومية أو الشركات أو الحملات الخيرية التي تدعو الناس للتسجيل، هنا ما يدفعون لك مال لكن يقول لك إذا تريد أن تحج فأتي معنا. إذا كان ذلك على وجه خيري فلا يجب لأنه لا يخلو من منه لا يجب، لكن لو حجه صحيح، لكن الكلام هل يجب أو لا يجب، الجواب لا يكون بذلك مستطيعا، لا يكون مستطيعا إلا إذا ملك مالا من حر ماله عند ذلك يكون واجبا عليه. إذا وصل إلى مكة مع جهة حكومية وتمكن من الحج وجب عليه في هذه الحال، لأنه مستطيع بوصوله ولو كان وصوله لعمل، والله تعالى قد قال ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فقد يأتي الحاج إلى مكة لمصالح فيكون هذا مما يحصل به له خير الدنيا وخير الآخرة. هذا ما يتصل بهذه المسألة المتعلقة بالاستطاعة، ونواصل إن شاء الله عصر غد بقية الأحاديث، التعليق على بقية أحاديث الباب. نستمع إلى ما جاء من الأسئلة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.
عنده سؤال يكتبه حتى نجيب عليه إن شاء الله. بسم الله.
وبارك فيكم. هذا سائل يقول: من تجاوز الميقات من غير قصد ثم عاد وأحرم هل عليه شيء؟
من تجاوز الميقات من غير قصد فإنه لا إثم عليه، لأن الله تعالى قد قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه الخطأ ولم يتعمد قلبه المخالفة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت وحدها، وقال فيها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا أتى عليهن لكن لم يحضر في قلبه أنها المواطن التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام منها. فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فكونه نسي وتجاوز هذا يسقط عنه الإثم، لكنه لا يسقط عنه وجوب الرجوع، لأنه قد مر على هذه المواقيت وهو غافل عنها، فواجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات. ولا أظن أن هناك خلافا في هذا فيما يظهر لي والله أعلم. لكن لو تجاوز متعمدا تجاوز الميقات دون إحرام عمدا، فهذا جمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يعود. ثم إنهم اختلفوا فيما إذا عاد هل يلزمه دم أو لا يلزمه، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يلزمه دم، وذهب غيره من الأئمة إلى أنه لا يلزمه دم لكونه قد أتى بما طلب منه، وهو قد طلب منه أن يحرم الميقات وقد أحرم الميقات. وهذا هو الراجح، أن من تجاوز الميقات متعمدا فالواجب عليه العودة، إذا عاد فلا شيء عليه، وإذا لم يعد فجمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه يجب عليه دم لتركه الإحرام من الميقات. لكن ينبغي أن يتنبه المؤمن فيما يتعلق بواجبات الحج أنها ليست على وجه التخيير، تأتي بالعمل أو تتركه وتذبح شات. بعض الناس يتعامل مع أعمال الحج وأنساك على هذا النحو، وهذا نوع من العبث والتلاعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أن تأتي بالواجب أو تفدي عنه، إنما أمرك بالإتيان بالواجب، فإذا وقع ترك الواجب عن غير قصد فعند ذلك ثمة ما يكفر هذا الخطأ، وهو الدم الذي جاء في حديث عبد الله بن عباس: من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما، من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. ولهذا يتنبه المسلم أنه ليس الواجب في الحج سواء كان الإحرام من الميقات أو كان ذلك فيما يتعلق بأعمال الحج من المبيت بمنى ورمي الجمار، ليس الأمر إنك تفعل أو تترك وتفدي شات، هذا ليس مشروعا ولا قال به أحد من العلماء، إنما قال العلماء فيما إذا ترك فإنه يترتب على ذلك الإثم ويترتب عليه الفدية. الإثم لا يكون إلا بالتوبة، والفدية هي وجه من أوجه التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول: أردت الحج ولكني مصاب بالصرع والسكر، فهل أحج أم أوكل من أحدا نيابة عني؟ فإذا لم أجد من ينيب فإذا لم أجد أحدا ينوب عني فماذا أفعل؟
الأخ يسأل يقول أن يقول إنه مصاب بالسكر والصرع، فهل يحج أو ينيب من يحج عنه؟ لا يقدر هذا إلا أنت. السكر ثلاثة أرباع العالم سكر عندهم، يعني السكر ليس مانعا من ليس من الأمراض المانعة، لا سيما إذا كان تحت التحكم ولم يبلغ درجات عالية لا يستطيع معها الإنسان الحج. فالذي يظهر أن المرض السكري ليس مما يفوت الاستطاعة إلا في بعض صوره، على أنه ينبغي أن يتأكد الإنسان من طبيبه هل هو ممن يؤثر عليه حج أو لا. أما الصرع فالصرع إذا كان لا يستطيع معه فعل النسك كأن يصرع صرعا مستمرا أو صرعا لا يمكنه من الاتيان بالمناسك فهذا لا يجب عليه الحج بنفسه، فإن كان قادرا بماله فليقم من يحج عنه. والخلاصة أن هذه الأمراض الذي يقدر فيها الاستطاعة من عدمه هو مراجعة طبيب عارف بالحالة يخبرك عن حالك هل أنت مستطيع أو لا، أو أن تعرف أنت من حالك ومرضك أنك لا تستطيع. فإن كنت تعرف من حالك ونفسك أنك لا تستطيع فهذا شيء بينك وبين الله عز وجل، هذه ديانة ولا يدخل بينك وبينه أحد فيما يتعلق بموضوع الاستطاعة. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، قال أتجد شاتا؟ قال أتجد رقبة؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. ما قال ما فصل معه ما حقق معه النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الاستطاعة، لأن شيء بينك وبين الله عز وجل أنت الذي تقدره وأنت الذي تعرفه، فاتق الله فيه. فإذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع الحج بهذا المرض فلا يجب عليك بنفسك، فإن كان عارضا انتظر حتى يزول هذا العارض، وإن كان مرضا مستديما مستمرا فعند ذلك أقم من يحج عنك إن كنت قادرا بمالك، لحديث ابن عباس في المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها أنه لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أيصح حج من حج بمال حرام؟
من حج من مال حرام فحجه صحيح، ومعنى قولنا إن حجه صحيح أي أنه تبرأ به ذمته، لكن يجب عليه أن يرد المال المحرم إلى أهله. إن كان ذلك المال المحرم سرقة فيجب عليه أن يرده إلى من سرقه منه، إن كان غصبا وجب عليه أن يرده إلى من غصبه منه، إن كان من كسب حرام وصل إليه برضا من صاحبه كان يكون ثمن معاوضة محرمة كثمن خمر أو قمار أو ميسر، فهنا لا يجب أن يرده على صاحبه، لأن كل مال محرم أخرجه صاحبه برضاه فإنه لا يعاد إليه. طيب ماذا يصنع به؟ يتصدق به يخرجه في أوجه البر ومصالح المسلمين. نعم
أحسن الله إليكم. هذا
فمن حج بمال مسروق وجب عليه التوبة من هذه السرقة وإعادة المال إلى صاحبه وحجه صحيح. من حج بمال القمار مثلا أو مال ربا أو ميسر فعليه التوبة إلى الله عز وجل و التخلص من هذا المال بوجه من أوجه البر. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول من عليه دين أيحج أم يبدأ بدينه أولا؟
من عليه دين هل يحج؟ من عليه دين هل يحج؟ هل يكون مستطيعا يجب عليه الحج؟ الجواب أن من عليه دين لا يستطيع وفاءه ليس مستطيعا، لأن الاستطاعة التي يجب بها الحج هو أن يملك مالا فاضلا عن حاجته وحاجة عياله يتمكن به من الحج. أما من كان عليه دين فإنه مشغول الذمة، والمال الذي في يديه تتعلق به حقوق الخلق وليس مالا حرا، فالمال الذي في يد المدين ليس مالا حرا من كل وجه، بل تتعلق به حقوق الخلق لما اشتغلت به ذمته. ولذلك لا خلاف بين العلماء أن من عليه دين لا يعد مستطيعا إذا كان ما في يده لا يفي الدين الذي عليه، فالواجب عليه أن يشتغل بوفاء دينه، فإن لم يتمكن من وفاء دينه فلا حج عليه. وأما أن يشغل ذمته بالدين ويذهب للحج فهذا خلاف ما ينبغي له وما ينبغي عليه. الذي ينبغي عليه أن يتقي الله تعالى وأن يعطي أن يوصل الحق إلى أهله. وبعض الناس يتساهل فيما يتعلق بالدين، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وفي الصحيح وفي الترمذي بإسناد لا بأس به من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا يبين خطورة الأمر، معلقة بدينه أي أنها محبوسة عن إيش؟ عما أعده الله تعالى لأوليائه من النعيم فيما يظهر حتى يقضى عنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدم إليه من عليه دين لم يصلي عليه، إذا قدم إليه أحد ليصلي عليه سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، وإن قالوا لا صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على خطورة التساهل في الدين. واليوم الناس يتساهلون في الديون على وجه مفزع حقيقة، فينبغي ألا يشتغل من عليه دين إلا بوفاء دينه ورد الحقوق إلى أهله، هذا أولى من أن يأتي إلى الحج أو غيره من الأعمال الصالحة.
أحسن الله إليكم، كثر السؤال.
لكن لو حج من عليه دين حجه صحيح.
أحسن الله إليكم، كثر السؤال عن حكم الحج بغير تصريح، وهل يترتب على ذلك صحة وفساد الحج أم لا؟
الحج من غير تصريح يقول ما حكمه، وهل يترتب عليه الصحة والفساد؟ الحج من غير تصريح لا يجوز، لأن الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا لم يسنه ولاة الأمر أو يرتبوه وينظموه عبثا، بل لما رأوا من المصلحة المقتضية لذلك، وقد شاوروا فيه أهل العلم العارفين وأطلعوهم على المصالح المترتبة والمفاسد المترتبة على ترك هذا النظام، فكان ما جرى عليه العمل من أن الحجاج لا يحجون إلا بتصريح. يحتج كثير من الناس على هذا بأن الحملات غالية، هذا عذر غير صحيح، لأن ثمة حملات مخفضة، لكن كل إنسان يريد حملات في أماكن مميزة وبخدمات متميزة ويريدها بسعر مخفض هذا لا يمكن أن يكون. لكن الحملات المخفضة موجودة وميسورة ومسهلة، وفي هذه السنة على وجه الخصوص وزارة الحج تشرف على هذه الحملات وعلى أثمانها بنفسها من خلال التسجيل في موقع وزارة الحج. ولهذا انقطعت الحجة التي يحتج بها بعض الناس، يقول أنا لا أملك ولا أستطيع، إذا كنت لا تستطيع فالله لم يفرض الحج إلا على المستطيع. ولهذا عد العلماء من شرط الاستطاعة التي ذكرها الله تعالى في وجوب الحج: ولله على الناس من ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أن يملك التصريح الذي يتمكن به من الدخول إلى مناسك الحج على وجه آمن. فينبغي لنا جميعا أن نتعاون على هذا وأن نحتسب الأجر في ذلك. ومن نوى الحج وعزم عليه بقلبه ولم يمنعه منه إلا أنه لم يتيسر له التصريح فهو كمن حج في الفضل والأجر. إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، قالوا يا رسول الله هم في المدينة، قال هم في المدينة حبسهم العذر، وهذا من الأعذار. فينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر في هذا وأن يوسع على إخوانه، لا سيما وأن المكان لا يتسع يا أخوان. وهذا من أسرار أن الحج لم يفرض كل عام، أنه لو فرض كل عام لما استطاع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الاستطاعة المنفية هنا الاستطاعة الخاصة والاستطاعة العامة، فالأماكن لها قدرة استيعابية محدودة، ولو فتح المجال لكل من أراد أن يحج أن يأتي لغص المكان بأهله ولم يتمكنوا من أداء النسك على الوجه الصحيح الذي شرعه الله عز وجل وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي ألا تسوقنا العواطف والرغبات الخاصة والأماني الشخصية، إنما ينبغي أن ينظر الإنسان إلى ما تقتضيه المصلحة وما يعود على الأمة بالنفع. وأما ما يتعلق بمن حج من غير تصريح هل حجه صحيح أو لا، فهو حج صحيح لكنه غير مبرور فيما يظهر والله أعلم، لأن الحج المبرور هو الحج الذي لا إثم فيه، وهذا فيه إثم من حيث مخالفة ولاة الأمر وأذية المسلمين، لأن الذي يحج من غير تصريح لا بد أن يؤذي في أماكن جلوسه وذهابه ومجيئه، في أماكن لا يمكن من المجيء منها إليها إلا بتصريح، يعني لا يمكن أن يحقق المبيت بمنى على سبيل المثال، لأن منى لا تكون إلا لمن لهم تصريح. الآن في ناس معهم تصريح ولا تزعهم منى الحملات التي خارج حدود منى، لأنه ما في ليس في منى مكان يتسع لكل هؤلاء لكل هذه الأعداد. فلذلك ينبغي لمن لم يكن معه تصريح أن يترك الحج احتسابا للأجر عند الله عز وجل، وما قام في قلبه من الرغبة يدركه إن شاء الله تعالى بنيته الصالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: من أراد أن يحج عن غيره فهل يجوز له أخذ بدل مالي زائد عن الحج كمن يكلفه الحج كمن يعطيه 6000 ريال والحج يكلفه 1500؟
نعم، أخذ العوض على الحج على حج البدل إن كان الآخذ ليس له غرض من هذا العمل إلا هذه الدراهم فلا يجوز له العمل، لا يجوز له أن يأخذ حج بدل، بمعنى أنه إذا كان ليس له هم في هذا العمل إلا أن يأخذ هذه الآلة هذا الأجر وهذا العوض فهذا لا خلاق له، ولا ينبغي أن يوكل مثل هذا في الحج ولا أن يناب، لأن هذا عمله للدنيا، والله تعالى يقول في محكم كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما من حج يريد شهود هذه المناسك المباركة وهذه المشاعر الطيبة لكن ما عنده قدرة، فأخذ من الناس ما يحج به عنهم لأجل أن يشارك المسلمين في هذا الموقف، فهذا على ما نوى وله الأجر، ولا فرق في ذلك أن يأخذ بقدر حجه أو يأخذ زيادة على ذلك، لكن لا يماكس، لا يجعل المسألة مساومة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: من حج ليأخذ فلا خلاق له. من حج يعني من جعل الحج وسيلة لاكتساب المال بالحج ليس بما يرافقه فلا خلاق له، ومن أخذ ليحج فهو على ما نوى، من أخذ ليستعين بما أخذه على الحج فهذا مأجور على ذلك وله ما نوى. أحسن. وأنا الله. أشير على إخواني الذين ينيبون أن يتقوا الله تعالى بطلب من يتوخون فيه الخير والمعرفة والعلم، لأن بعض الناس يوكل أدنى من يراه يقول: حج عن أبي وهذه 1000 ريال، حج عن أمي وهذه، حج عن أخي وهذا مبلغ من المال، وهذا غلط، لأنه هذا لو سألت هذا الذي أعطيته المال كيف يحج لما أجابك، كيف توكل شخص ما يعرف العمل؟ أنت الآن لو تريد أن ترسل شخصا إلى المحكمة ليعقب على معاملة لك فيها أو لدائرة من الدوائر تشوف أي شخص في الشارع وتعطيه مبلغ من المال تقول رح انهي لي المعاملة هذه، أو تسأل تعرف الدائرة الفلانية، تعرف المكان الفلاني، سبق لك أن عملت في هذا الموضوع، بالتأكيد أنه هناك أسئلة. فمثله أيضا شأن الإنابة، ينبغي أن لا تنيب إلا من هو عارف بأعمال الحج. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل ويقول: المالكية يقولون أن المسلم يسمى مستطيعا للحج ولو كان يستطيع السؤال والتكسب في طريقه، فهل هذا صحيح؟
هذا ليس خاصا بهم، ليس خاصا بالمالكية، بل هو قول جماعة من أهل العلم، أن من كان كسبه بعمله وهو يستطيع أن يعمل في أثناء سيره إلى الحج فإنه يكون مستطيعا، وهذا القول له حظ من النظر، لأن هذا لا يقطعه السفر عن الكسب، لا يقطعه السفر عن الكسب. مثال ذلك رجل كداد راعي نقليات ينقل الناس، ويعرف أنه سينقل في ذهابه سينقل ناس ويكتسب من هذا النقل ما يستطيع أن يحج به، فهذا فيما يظهر أنه داخل في حد الاستطاعة، لأنه قادر على الوصول إلى مكة وأداء النسك والرجوع إلى بلده بمال زائد عن حاجته الأصلية وحاجة من يعول ويقوت.
بارك الله فيكم. هذا يقول: رجل يريد أن يحج متمتعا، ولكنه بعد إنهاء العمرة سيعود إلى المدينة ثم يذهب إلى مكة قبل يوم التروية، ولا يستطيع الإحرام من الميقات عند سفره، فهل يحرم من مكة بالحج يوم التروية وقد غادرها قبل ذلك بين العمرة والحج، أم ماذا يفعل؟
السؤال عن رجل ذهب من المدينة إلى مكة بعمرة ثم رجع إلى المدينة ويريد أن يذهب إلى الحج ولا يريد أن يحرم من الميقات، بناء على أنه متمتع والمتمتع له أن يحرم من مكة، هذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون من أهل المدينة فرجوعه إلى بلده تنقطع به المتعة، وعلى هذا إذا أراد أن ينشئ سفرا آخر للحج وجب عليه أن يحرم من الميقات. والحال الثانية أن يكون وافدا إلى المدينة، كمن يأتي بعمرة، من الحجاج من يأتي بعمرة ثم يأتي لزيارة المسجد النبوي ويبقى فيها ما شاء الله، ثم يذهب في أيام الحج إلى عند قرب الحج أو في أيامه إلى مكة، فهذا لا يلزمه الإحرام من الميقات، لأن مجيئه هنا ليس قطعا لمتعته، فله أن يحرم من مكة وحولها، فلا يلزمه الإحرام من الميقات. فجواب هذا السؤال أنه يختلف باختلاف حال الشخص: إن كان من المدينة فرجوعه إلى المدينة قطع لمتعته، لأن التمتع ينقطع بالرجوع إلى البلد، والمتعة هي أن يحرم الإنسان بأشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يمكث في مكة أو حولها أو غيرها من الأماكن، لكن لا يرجع إلى بلده ويحرم بالحج من عامه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن مريض يغسل الكلى 3 مرات في الأسبوع، فهل يجوز له أن ينيب من يحج عنه؟
هذا رجل ما سمعت السؤال.
مريض يغسل الكلى 3 مرات في الأسبوع،
شفاه الله،
فهل يجوز له أن ينيب من يحج عنه؟
نعم، هذا الذي يغسل الكلى 3 مرات في الأسبوع مريض مرض لا يتمكن معه من الحج فيما يظهر والله تعالى أعلم، لأن الغسيل له أحوال ويحتاج إلى تهيؤ في مكان وقد لا يتيسر له هناك، فإن كان لا يتمكن من الاقتصار على أدنى ما يكون من العمل في الحج ويرجع فإنه لا يكون مستطيعا فيما يظهر والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم.
وكما ذكرنا موضوع الاستطاعة يرجع إلى تقدير الإنسان في نفسه، فإن عجز لا سيما في القضايا الطبية يرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء الثقات ويسألهم، وبناء على ما في نفسه وما يخبر به من الطبيب الثقة يبني العمل هل هو مستطيع أو لا.
أحسن الله إليكم. يسأل عن جدة، هل هي ميقات أم لا؟
المواقيت سيأتي بيانها، وأنها 5 كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام وقرن لأهل نجد ويلملم لأهل المدينة لأهل اليمن، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذه مواقيت محددة، واختلفوا في ذات عرق هل هي ميقات أو لا بناء على اختلاف القول بين أهل العلم، هل هي من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وجابر، أم هي من توقيت عمر كما في صحيح البخاري. وما عدا هذا ليس ميقاتا، إنما هو إحرام من ميقات، لأن عمر لما جاءه أهل العراق فقالوا إن قرنا جور عن طريقنا، يعني مائلة ليست في طريقنا، منحرفة عن طريقنا ما نمر بها، قال ويشق علينا المجيء إليها ويشق علينا المجيء إليها، قال انظروا إلى حذوها من طريقكم، إلى حذوها يعني إلى ما يحاذيها من طريقكم. فنظروا فإذا هي ذات عرق منطقة في طريق أهل المشرق، فوقتها عمر رضي الله تعالى فحدها عمر لهم. فالمواقيت هي ما جاء به النص وهي خمسة، وما عدا ذلك فهو بالمحاذاة ولا يسمى ميقاتا. وعليه فجدة ليست ميقاتا لأنه لم يوقتها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جدة هي في محاذاة ميقات. ولذلك إذا جاء أهل السودان الذين لا يمرون بميقات لا سيما الذي يأتي من طريق البحر فإنه يحرم من جدة، لا على أنها ميقات بل لأنها محاذية لميقات. هذا جواب هذا السؤال، هل جدة ميقات أو لا؟ المواقيت لا يوصف ما لا يوصف بالميقات إلا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مأخوذ من التوقيت، وقت رسول الله هكذا قال عبد الله بن عباس، فالتوقيت توقيف وليس اجتهاد، وإنما ما عدا ذلك هو محاذاة، محاذاة ميقات، ومحاذاة الميقات واسع وهو شامل لكل الجهات التي يمر عليها الإنسان وليس في طريقه أحد هذه المواقيت.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل ويقول نحن طلاب علم لا نستطيع الحج بالتصاريح ولكن نعمل مع الحجاج بالدعوة وإرشادهم، فهل نأثم بحجنا مع الحجاج؟
لعل الحملات التي تذهبون معها ترتب لكم التصاريح حتى تسلموا من المؤاخذة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول شخص نذر صيام 3 أيام إن فعل معصية معينة ثم فعلها ووقع في هذه المعصية مرارا وتكرارا ولا يدري كم مرة فعل، فماذا عليه؟
هذا الأخ يقول نذرت، يقول إنه نذر أنه إذا فعل معصية معينة فعليه صيام 3 أيام وقد فعل هذه المعصية مرارا، أوصيه بالتوبة إلى الله عز وجل، فالتوبة تهدم ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله تعالى يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فواجب عليك يا أخي أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، فإن المعاصي موبقة ومهلكة. وقد جاء في المسند من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب التي تحتقرها أعينكم ولا ترون أنها تؤثر عليكم، فإنهن أي هؤلاء الذنوب المحتقرة فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنا. فالذنوب هلاك الصغير منها والكبير، نسأل الله السلام والعافية. هذا الأخ يقول نذرت إذا فعلت معصية أن أصوم 3 أيام، أقول عليك التوبة إلى الله عز وجل من المعصية كما تقدم، وعليك كفارة ما خالفت من النذر، فإن النذر كفارته كفارة يمين كما جاء في الصحيح من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين، فعليك الكفارة على هذا النذر الذي خالفته. وأما قولك إنني فعلت ذلك مرارا، إن كنت قد قلت لله علي نذر أن أن أصوم ثلاثة أيام في كل معصية، ففي هذه الحال عليك كفارة في كل عليك كفارة يمين في كل معصية تفعلها. وإن كنت أطلقت علي كفارة علي صيام ثلاثة أيام إن فعلت هذه المعصية فهذا ليس فيه أنه كلما كررت فعليك صيام ثلاثة أيام، بل عليك الكفارة. وإن شئت أن تفي بما نذرت فشأنك، لكن أحيانا قد يذكر الإنسان شيئا عظيما أكثر من صيام ثلاثة أيام، أو أنه لا يستطيع الصيام، فهنا نقول الكفارة كفارة يمين، كفارة يمين. إذا لا الأصل في مثل هذا أنه كفارة يمين، لأن هذا اليمين ليس مقصودا به الطاعة، هذا النذر ليس مقصودا به الطاعة، إنما القصد منه المنع، وما كان القصد منه المنع فإن حكمه حكم اليمين.
جزاكم الله خيرا. هذا يسأل ويقول: من المعلوم أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة، فهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل كما يوجد مثلا في البرامج الدينية أو غيرها والتي تبث في وسائل الإعلام؟ وهل من وضع صورة في مواقع التواصل الاجتماعي وفتن المرأة بذلك فهل يأثم؟
نظر المرأة إلى الرجل للعلماء فيه قولان: جمهور العلماء على أنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجل إذا لم يكن شهوة، إذا لم تخشى شهوة وفتنة بالنظر إليه. أما إذا خشيت بالنظر إليه شهوة أو فتنة فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز لها أن تنظر. الإجماع منعقد على أن المرأة إذا خشيت من النظر شهوة أو فتنة فلا يجوز لها أن تنظر، لكن إن لم تخشى فجمهور العلماء على أنه يجوز لها النظر. واستدلوا لذلك بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فيما أخبرت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يلعبون في يوم العيد، وكان يسرها وهي تنظر إلى الحبشة. ومعلوم أن نظرها إلى الحبشة الذين يلعبون هو نظر إليهم بكل أبدانهم بأعلاهم وأسفلهم، لكنه نظر لا شبهة فيه ولا شهوة فيه، إنما هو نظر فرجة، فمثل هذا لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لمنعه، وهذا دليل الجمهور. وذهب الإمام الشافعي إلى أن المرأة لا يجوز لها النظر إلى الرجل الأجنبي، بل يجب عليها أن تغض البصر، لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. واستدل أيضا بما في المسند والسنن من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لزوجتين من أزواجه كانتا تنظران إلى عبد الله بن أم مكتوم، قالتا: يا رسول الله إنه أعمى، فقال: أفعمياوان أنتما، منكرا عليهما نظرهما إليه. لكن الصحيح أن ذلك أن الحديث في إسناده مقال، وأن نظر المرأة إلى الرجل يجوز إلا إذا خشيت الفتنة أو رافقت ذلك النظر شهوة. وفي الجملة تحث المرأة على غض البصر، لكن لو كان نظر المرأة إلى الرجل محرما كنظر الرجل إلى المرأة لوجب على الرجال ستر وجوههم كما وجب على النساء ستر وجوههن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ملائكة الله يصلون على الصفوف اليمنى؟ وإذا صح ذلك فهل هذا يعم كل الصفوف من جهة اليمين، أم هي خاصة في الصف الأول دون غيره؟
هذا الحديث حديث عائشة: إن الله يصلي على ميامن الصفوف، يصلي على ميامن الصفوف أي يبارك فيها، وهذا فيما إذا كان اليمين واليسار مستويين في الفضل، أما إذا كان غير مستويين في الفضل بمعنى أن الأيسر أقرب إلى الإمام فالأيسر أفضل من الأيمن الأبعد، الأيسر القريب من الإمام أفضل من الأيمن الأبعد، لما في الصحيح من حديث عقب من حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، ليالني أي ليقترب مني، ودل ذلك على أن الأفضل هو الأقرب إلى الإمام سواء كان من جهة اليمين أو من جهة اليسار، فإذا استويا من جهة اليمين ومن جهة اليسار فالأفضل عند ذلك اليمين. وهذه الفضيلة لا تختص ميامن الصفوف، لا تختص بالصف الأول، بل هي في الصف الأول وفي الصفوف بعده.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا أشتغل في تحفيظ القرآن وليس لي نية إلا أخذ المال، لأني آخذ بالقول بجواز أخذ الأجرة على ذلك، فما رأيكم في ذلك؟ هل أكمل ذلك أم أنقطع، علما بأني لا أستطيع أن أستحضر نية غير نية أخذ المال؟
أسأل الله لك حسن القصد وصلح العمل. الأخذ الأجرة على القرآن، على تعليم القرآن، للعلماء فيها قولان، والراجح من هذين القولين أنه يجوز أخذ الأجرة على القرآن، لكن ينبغي له أن يحتسب الأجر، أما الأجرة فهي مقابل العمل والجهد وحبس النفس على التعليم، وهذا جهد يستوجب أجرا، لكن الأكمل هو أن تحسن القصد، فالذي أوصيك به حسن القصد ومواصلة تعليم القرآن لتنال فضل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما في الصحيح من حديث عثمان.
أحسن الله إليكم. يقول كيف يصل المرء لحسن الخاتمة؟
حسن الخاتمة، سأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، حسن الخاتمة ثمرة صلاح المقدمة، فالخواتيم والنتائج بمقدماتها، فمن أصلح العمل في أول حياته وفي وقت سعته أحسن له الله تعالى العاقبة والخاتمة. ولذلك من أراد حسن الخاتمة فليصلح الحاضر، كما قال الله تعالى ولو أنهم، كما قال الله جل وعلا فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فينبغي للمؤمن أن يحسن الحاضر، ومن أحسن الحاضر تكفل الله له بالمستقبل، لكن أن يسرف الإنسان على نفسه بالخطأ ويسيء في الحاضر ثم يسأل حسن ثم يرجو حسن الخاتمة، فهذا كالذي يبذر في الماء وكالذي يزرع في الصحراء لا يدرك نتيجة ولا ثمرة. النتائج بمقدماتها والأعمال بالخواتيم، وإنما تكون الخاتمة حسنة لمن صحت نيته وصدق في الرغبة فيما عند الله عز وجل. فأصلح نيتك واجتهد في صلاح عملك، ولا يعني هذا أن لا يكون الإنسان مقصرا أو عنده خطأ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن ينبغي له أن لا يديم نفسه على الخطأ، وأن يبادر إلى التوبة، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يستعتب الله عز وجل. ومن كان كذلك فليبشر بحسن الخاتمة، فإن الخواتيم الحسنة ثمار المقاصد والأعمال الصالحة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وكذلك الدعاء والإلحاح على الله تعالى بحسن المآل والمنقلب هو مما تحسن به الخاتمة مع صلاح العمل وحسن القصد.
أحسن الله إليكم. ويقول هذا سائل يقول هل للسيئات أثر على الحسنات؟
هل للسيئات
أثر على الحسنات؟
نعم، السيئات قد يكون منها ما يذهب الحسنات، فمثلا جاء في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما أو 40 ليلة، في صحيح الإمام مسلم لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي السنن أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا، وهذا يدل على أن من السيئات ما له تأثير على الحسنات. ذلك لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 ليلة أن سيئة المجيء إلى الكاهن وسؤاله تذهب أجر وعمل صلاة 40 يوما، يعني أجر صلاة 40 يوما إذا وضع في الميزان ووضع إثم مجيئك إلى كاهن وسؤاله عن أمر غيبي، فإن سيئة سؤالك الكاهن تذهب حسنات صلاة 40 يوما، وهذا يدل على أن للسيئات تأثيرا على الحسنات، لكن هذا ليس في كل السيئات، إنما فيما جاء به النص، فلا يقال هذا في كل سيئة. أما الحسنات فإن الله قد أخبر أنها تذهب السيئات، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت امرأة في بعض أطراف المدينة وأتيت منها كل شيء إلا ما يأتي الرجل امرأته، يعني ما جمعها، وها أنا ذا فاقض في ما شئت. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التفت إليه عمر، وهذا في مسجده صلى الله عليه وسلم، التفت إليه عمر فقال: لقد سترك الله لو سترت نفسك. فجلس الرجل، لما رأى النبي لم يجبه انصرف، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فأمره بقيام الليل، وأخبره بأن ذاك مما يذهب الله تعالى به عنه سيئ ما كان من مما قص وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: علي خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للناس عامة. فالحسنات يذهبن السيئات، لكن السيئات تأثيرها على الحسنات لا بد فيه من نص، كما ذكرنا فيما مثلنا به من حديث إتيان الكاهن، وأن من أتى كاهنا فسأله حتى لو لم يصدق هذا الإثم فقط على السؤال. وهذا يحذر من هذا الذي يفعله بعض الناس من الإتيان إلى الكهان، والإتيان إلى الكهان لا يلزم فقط الذهاب إليهم بالأرجل، بل سؤالهم بالهاتف في البرامج التي تستقبل برامج العرافين، أو حتى من غير برامج بالاتصال عليهم في بلدانهم وسؤالهم عن المغيبات، هذا من إتيان الكهان. فإتيان الكهان لا يلزم فيه سير الأقدام، بل يكون بسير الأقدام وكذلك بالاتصالات وسائر أوجه السؤال، فإن ذلك مما يدخل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا جواب السؤال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا السائل يسأل عن كيفية الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وبين قوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان.
أولا، الموضوعان مختلفان. قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، المنفي هنا السؤال عن الذنوب وليس السؤال عن النعيم، والنعيم ليس ذنبا، لكن سوء التصرف فيه هو الذنب. فالسؤال عن النعيم يشمل كل ما أنعم الله تعالى به عليك، سيسألك الله عن نعمة البصر وعن نعمة الصحة وعن نعمة القوة، ماذا صنعت بها وكيف قمت بحق الله فيها، وكذلك في المأكل والمشرب والولد والزوجة وسائر ما أنعم الله تعالى به. لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم اسم لكل ما ينعم الله تعالى به على العبد، وهذا السؤال لبيان حالك من حيث الشكر وعدمه، هل أنت شكرت الله في نعمه أو لم تشكره. أما الثانية: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فهذا فيما يتعلق بالذنوب، لكن هذا مما يكون في بعض أحوال يوم القيامة وليس في كل حال، بل الإنسان يسأل عن ذنوبه، يسأل عن سيئاته، لكنه حال من أحوال يوم القيامة أنه لا يسأل عن ذنبه. وهذا ما جمع به العلماء بين هذه الآية التي فيها نفي السؤال والآية الأخرى التي فيها الخبر بالسؤال عما يكون من العمل، فإنه ما من أحد إلا وسيلقى الله ويسأله عن عمله، حتى الكافر يسأله الله تعالى فيقول: ألم أزوجك؟ ألم أربعك؟ ألم أرئسك؟ أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا رب، فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. وهذا سؤال عن سيء العمل الذي وقع فيه وهو الكفر بالمعاد وعدم اليقين بالحساب. فالآخرة أحوال, الآخرة أحوال, ففي بعض أحوالها لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان, وفي حال يسأل كل أحد عن عمله. فإذا قضي الحساب لا يسأل أحد عن ذنبه, لا إنس ولا جان, لكن في الحساب سيسأل كنون وصاد وألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف هايا عين سين كاف هايا عين صاد وحاميم وعين سين قاف وما أشبه ذلك من الحروف المقطعة التي افتتح الله تعالى بها بعض سوره. فليس طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم, والذي توهم أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أو قاله من المفسرين إنما وهم, لأنه قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى, فظن أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غلط, لأن الغالب في السور المفتتحة بهذه الحروف المقطعة أن يذكر الله تعالى بعدها الكتاب الحكيم تمجيدا وتقديسا. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب, تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين. كاف هايا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذه السورة وسورة الروم هي السورتان اللتان لم يذكر الله تعالى فيهما الكتاب نصا. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هاتان السورتان لم يذكر الله عز وجل الكتاب فيهما نصا, لكن أشار إليهما معنا. وفي البقية ذكر الله تعالى بعد ذكر الكتاب, بعد ذكر هذه الحروف كتابه تمجيدا وتقديسا وتعظيما. فليس طه من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: من احتلم في نهار رمضان فماذا يعمل؟
من احتلم في نهار رمضان ليس عليه شيء وصيامه صحيح, لأن هذا ليس من فعله, والله تعالى لا يؤاخذ الناس بما جرى مما قضاه وقدره من دون فعله. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ, وهذا ما جرى منه في نومه فلا شيء عليه. وهذا محل اتفاق أن الاحتلام لا يؤثر على صحة الصوم. غدا إن شاء الله تعالى العصر نستكمل الحديث في أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.